السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، ولقاء جديد من التشيع تحت المجر، والذي نتناول فيه بقية الحلقة الماضية. نكمل على ما بدأناه في الحلقة الماضية في مناقشة ما يسمى بالقانون الجعفري للأحوال الشخصية والمطروح حاليا في العراق، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. السلام عليكم
فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك يا فندم. نبدأ أولا نشاهد هذا المقطع للمعمم الشيعي جعفر الإبراهيمي، ثم نسترسل بعد ذلك مع فضيلة الشيخ لنكمل نقد القانون المسمى بالجعفري.
إلى الآن أنا من أعقد زوجتي أعقدها على مذهب أبي حنيفة، إلى الآن أطلق زوجي أطلقها على مذهب أبي حنيفة، إلى الآن قانون الأحوال الشخصية، سمعتوا قانون أحوال شخصية أدنى على مذهب جعفر الصادق، أم سمعتوا هسه محددنا الوادي، أنتوا أغلبي يا أغلبي يا عمي يا نحكم عمي زين وعايشين إحنا شتتول بنتك السيارات، يعني وزارة العدل تسمعنا وجزا الله خير. أنا أدري هذا الرجال عنده هيك اتجاه، عنده هيك توجه، بس يا ريت أكو 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 ائتلاف، يا ريت الائتلاف والوقف الشيعي يتعاضدون على هالموقف ويصدرون يا أخي قانون أحوال شخصية خاصة بالمذهب الجعفري. ما يصير أنا اللي هسه أطب للقاضي يسأل زوجتي أو زوجة ابني، بابا أنت عقدت برا أدمومين، ليش عقدنا أدخون عقد يمك يمك، لا أنا إذا عقدك أعطيك على المذهب الحنف. وأكو اختلافات كثيرة بين المذاهب، أكو منهم من ما يشترط الشهود، الآن بمجرد أن يقولها طالق تطلق، وإحنا عندنا لا لازم شهود ولازم بطهر لم يواقعها فيه، وأكو ضوابط. ما يصير يعني يقولها طالق ثلاثة لازم تطلق ثلاث مرات. فبلكت أنتوا هم من خلال وجودكم وندواتكم وضغطوا على مرشحيكم على هذول اللي راح تتخبوهم وصوتوا لهم، قلوا شنو اللي قدمت لي يعني غير ونتقدم لي. صلى على محمد وعلى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا الجزئية التي يتناولها في تعليق الآن هو أن كنا في الحلقة الماضية أن توقيت طرح يعني هذا القانون توقيت غير مناسب جدا، وكالعادة الشيعة يقومون باستغلال مثل هذه الأمور للحشد الانتخابي لصالح المرشحين الشيعة. أهلا بك دكتور أيمن.
الله يحييك حياكم الله.
يعني فلنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من نقد القانون الجعفري، والتحية لك من المشاهدين عبر رسائل صفحة البرنامج، يعني استفادوا كثيرا من الحلقة الماضية، وبإذن الله نكمل ما بدأنا
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من النقد، لو تعليق بسيط على المقطع للجعفر الجعفري. طبعا بداية من حقه ومن حق الشيعة أن يطالبوا بقانون أحوال شخصية لهم، هذا وجهة نظر يعني.
نعم.
ولكن ما نعترضه عليهم وما نعترضه على هذا القانون ككل، لأن هناك من يقول هذا قانون للشيعة وهو يعجبهم وأنتم سنة، يعني ما دخلكم حتى تنتقدونهم. الانتقاد هو من ناحيتين، الناحية الأولى نسبة هذا القانون لجعفر الصادق، وهذه كما وعد المشاهدين ستكون حلقات لتشميد أن يكون المذهب نسبة لجعفري للإمام جعفر. والناحية الثانية أن هذا القانون فيه من الظلم وخاصة للمرأة، وفيه أيضا من شرعنة الرذيلة أو تأمين ستر لها. ما قاله الشيخ الجعفري في قانونه أنه إلى الآن يتزوج ويطلق على المذهب أبي حنيفة، كأنه يريد أن يقول أن القانون العراقي القديم هو على مذهب أبي حنيفة، وهذه مغالطة غير صحيحة. القانون العراقي القديم وقد اطلعت عليه هو قانون يأخذ من جميع المذاهب، تارة من أبي حنيفة وتارة من غير من الشافع، وأحيانا من الإمامية من مذهب الإمامية يأخذ. وأكثر من مادة في القانون العراقي القديم أخذ من مذهب الإمامية، وعلى سبيل المثال القول بالوصية الواجبة. فالقول بالوصية الواجبة ليست عند الأئمة الأربعة، هذا عند الإمامية وعند ابن حزم الظاهري، فقد أخذ بها القانون العراقي القديم. فليس كل ما في القانون القديم من فقه أبي حنيفة. الأمر الآخر وكأنه يظهر أن فقه الجعفرية المنسوب إلى الجعفر أفضل من فقه أبي حنيفة لتحقيق العدل، وهذه مغالطة كبيرة.
طبعا هو يريد أن يظهر ذلك.
نعم، ليأخذ عوام الشيعة، وهذا أيضا مغالطة. فلو قارنت أحوال الشخصية عند الحنفية وعند ما يسمى بالجعفرية سنجد الفرق الكبير، ونحن من أجل ذلك نناقش هذا القانون. النقطة الأخيرة، ليته جاء بمثال غير الشهود على الطلاق، لأن هذا المثال يعني عليه وليس له. هل يعقل أن يكون الزواج بلا شهود والطلاق بشهود؟
لا يعقل.
يعني أيهما أخطر على المجتمع؟ الآن لو أنني سمعت بأن رجل طلع، يعني رجل لم أرى إلا رجلا مع امرأة، أسأل من هذا؟ قالوا زوجته. كيف؟
بلا شهود.
لذلك عندما شريط الشهود في الزواج من أجل منع الريبة، من أجل الحفاظ على السلام. أما عند الطلاق لا يهمني لو أنني مثلا لم أعلم بأن زيد طلق زوجته، ولذلك لا يشترط الشهود في الطلاق ويشترط في الزواج. أما عند الإمامية فالعكس.
نعم صحيح.
أنت لو أردت أن تطلق عليك أن تحضر الشهود، وهذه مغالطة يعني.
لكن حتى تتزوج
لا داعي للشهود ولا داعي لولي الأمر كما رأينا في الحلقة الماضية. نعم ممكن لفتاة أن تذهب مع شاب بدون ولي أمر وبدون شهود، وبالتالي تراها صارت زوجة له. هذه هم ما نلاحظه على ما يقوله الشيخ الذي ذكر. أما متابعة لنقد القانون، فبعض المواد التي قرأناها في الحلقة الماضية ونتممها في هذه الحلقة التي تشير إلى مخالفات شرعية وإلى ظلم، مثلا في المادة 63 تقول القانون لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا، يعني لا متعة ولا تأبيد، ولا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة والمرتدة عن الدين. فهنا بالنسبة للمسلم لم يجز له القانون أن يتزوج من غير المسلمة عقدا دائميا، يعني عقد دائم سواء كانت غير مسلمة كتابية أو غير كتابية، لكن أباح له أن يتزوج من غير المسلمة عقد متعة.
والشق الأول ما فيهوش مشكلة،
ما فيش مشكلة، المسلمة لا يجوز لها أن
تتزوج من غير المسلمة.
المشكلة عند المسلم. طبعا هذا مناقض لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فالآية تنص على جواز نكاح الكتابيات.
نعم.
من اليهود ومن النصارى، وقد اختلف بعض أهل العلم في المجوس هل يلحق باليهود والنصارى أم لا. فالكتابية بنص الآية يجوز نكاحها، لكن هنا خالف النص القانون. الأمر الآخر،
المستطيع هنا أن نقول أن هذا تحريم لما أحل الله؟
هو طبعا معارضة واضحة للنص، لكن أنا أعرف على أي شيء يستندون. هم ينظرون إلى قوله أجورهن. لاحظت؟ قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، ففسروا الأجور على أنها لا تكون إلا في نكاح المتعة.
لا، هنا أنا أقصد هنا إن هم خصصوا الزواج من الكتابية متعة فقط.
نعم.
على أي أساس يعني؟
قلت لك خصصوا على أساس كلمة أجورهن.
لا أقصد على الزواج المتعة نفسه.
نعم.
أقصد إن هم يعني خصصوا إذا كنت تريد أن تزوج بكتابية لا تتزوج زواج دائم،
زواج متعة فقط.
إيش السبب؟
لا. فهنا يعني المشكلة أنه هذا معارضة صريحة للقرآن الكريم.
نعم.
واضحة. الأمر الآخر في هذه المادة أنه أباح نكاح غير الكتابيات حتى لو كانت مرتدة. النكاح متعة طبعا، يعني حتى المرتدة يجوز نكاح ومتعة، حتى لو كانت وثنية لا تؤمن بدين يجوز نكاح متعة، ولم يقل أحد هذا. ربنا عز وجل قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والآية اللي قبلها ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا.
نعم.
فلم يجز الله عز وجل نكاح المشركات.
نعم.
وأيضا هذه معارضة صريحة للقرآن الكريم.
نعم.
يعني لو أرادوا من كلمة أجورهن في الآية الأولى أن يذهبوا إلى المتعة، طيب الآية الثانية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن،
صحيح
النكاح مطلق لا متعة ولا غيره، فكيف أجازوا نكاح المتعة لغير الكتابية للمرتدة أو للوثنية؟
نعم.
وهذا فيه تشجيع على نكاح المتعة
طبعا.
الأمر الآخر في التفريق بين المتعة والدائم، على أي مستند يفرق بين نكاح المتعة يجوز في هذه الحالات ونكاح المتعة لا يجوز في هذه الحالات؟
نعم.
هذا ليس له مستند شرعي
على هواهم
الهوى، بل أخشى أن يكون هذا مستند من أجل تشجيع نكاح المتعة.
نعم.
وهذا قد رأيناه في أكثر من مادة، وكأن القانون يشجع بروحه وبمرونته التي قدمها إلى أن يذهب الناس إلى الأنكحة غير الدائمة. وهذا طامة كبرى على المجتمع.
طبعًا.
النكاح ليس مقصودا من أجل أن نشبع غريزة حيوانية، وإن كان القانون هكذا أراد.
نعم.
لأنه في الحلقة الماضية لما وقفنا مع تعريف النكاح القانون قال الزواج رابطة تقوم بين رجل ومرأة تحل له شرعا، وانتهى عند هذا الحد.
نعم.
ولم يبين مقاصد النكاح التي موجودة في القانون العراقي القديم وموجودة في معظم القوانين الأحوال الشخصية
المعمول فيها
أنه من أجل إنشاء أسرة.
فإذا
كان الزواج مقصودا من أجل إنشاء الأسرة، فهل الأسرة تتكون وتنشأ بنكاح المتعة؟
لا طبعا.
نكاح المتعة قضاء وطر. يومين، 15 شهر، يوم الأخير كل من يذهب إلى نفسه. ولا فرضنا جدلا صار هناك أولاد من نكاح المتعة، سيبقى هذا الولد يعيش إما بلا أب وإما بلا أم.
لذلك هناك نسبة كبيرة في إيران من أبناء يعني هكذا أبناء.
ويمكن ما يعرفش من أبوه
بالضبط.
الله أعلم. لذلك
نسبة اللقطاء هناك كثيرة جدا يعني بالآلاف.
نعم. النكاح الذي يحقق مقاصده تماما ويحقق معنى الأسرة لا يكون إلا في الدائم. فأنا أستغرب لماذا القانون يفتح الأبواب مشرعة أمام نكاح المتعة ويجعله مسدودة أمام نكاح المؤبد. يعني شاب حب وحدة مسيحية مثلا، القانون لا يسمح له أن يتزوج زواج مؤبد، لا يسمح له أن يشكل معه أسرة، لكن تريد أن تشكل علاقة جنسية نكاح متعة لك ذلك،
ما فيش مشكلة.
ما فيش مشكلة.
مسيحية، يهودية، مجوسية.
فهذا طبعا يعني
يعني حتى لو مرتدة، حتى
لو حتى لو مرتدة طالما بالمتعة فالمسألة جائزة بكل شيء. وهذا تسهيلات وإغراءات لنكاح المتعة. يعني وحتى هذا نجده عندما تراجع الفقه الشيعي.
طيب في أي شيء تم
تسهيل
الكتابيات هنا؟
تجد مغرمين بنكاح المتعة.
ولاحظ فضيلة الشيخ يعني الكتابيات يعني تم استثناءهم
بالضبط.
في أي شيء تم استثناءهم هنا؟ لا يوجد استثناء هنا
بالضبط.
يعني حالها حال زيها زي
لا
زي المجوسية زي يعني
يعني حتى
الملحدة.
جزاك الله خير على هذا التنبيه. يعني حتى لو اعتبرنا الآية الأولى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتهن أجورهن محصنات، لو اعتبرنا أن هذه في نكاح المتعة، طيب وقال عن الكتابيات.
نعم.
فكيف أدخلتم الوثنيات والمرتدات في هذا الباب؟
بالضبط.
هذا تشريع بالهوى ومخالف لنص القرآن الكريم. أيضا من المواد التي نقف عندها المادة 104، وهذه وقفنا معها في الحلقة الماضية لكن وقفة سريعة وأنا أريد أن أقف معها، التمييز في المبيت بين النساء.
نعم.
من المعروف أن الله عز وجل أباح التعدد ولكن اشترط العدل.
نعم.
وحتى أنه أطالب من الشخص إذا لم يكن قادرا على عدل أن لا يتزوج.
ألا يتزوج.
فإن خفتم أن لا تعدل فواحدة.
نعم.
والعدل يكون بالطعام والشراب والمسكن والمبيت.
نعم.
وهذه النقطة الأهم. المرأة صحيح. تتزوج من أجل طعام وشراب أم تتزوج من أجل أن تشبع حاجة عندها؟ لذلك العدل في المبيت هو الأهم. فإذا قسم لزوجه قسم لأخرى. لكن انظر ماذا يقول القانون وسأكتفي به البند ثالثا. قال إذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة فحق المبيت يكون على الآتي. ثالثا إذا كان له زوجتان وبات عند إحداهما ليلة لزمه المبيت عند الأخرى الليلة الأخرى. إلى هنا ممتاز. وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة.
يعني بالنسبة للشقة الأول ما فيهوش مشكلة.
إذا نام عنده وحدة لابد أن يبيت عند الأخرى.
تمام.
جيد. طيب ثم له أن يجعل كمالة الأربعة أيام، لأنهم يعتبرون أنها في الأربعة أيام، نام عند أول وحدة ثم اليوم الثاني عند الأخرى.
نعم.
واليومين اللي فاضلين له أن يجعله لإحدهما. يبقى واحدة يصل لها ثلاثة أيام
والتانية
يوم واحد.
نعم.
هذا تمييز واضح وهذا ظلم. فبأي نص يستند إليه وزوجة تنال ثلاثة أيام من المبيت من رجل وزوجة أخرى تنام يوم واحد؟ فأين هو العدل وأين هو المساواة؟
لا يوجد عدل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نلاحظ في هذه المادة وفي المواد التي قبلها التي جعلت للرجل ميراث وللمرأة غير ميراث في الأراضي نلاحظ أن هناك نوع من النرجسية التي تعطى للرجل في هذا القانون.
نعم.
على حساب المرأة.
المرأة مظلومة بشكل واضح.
نرجسية واضحة. يعني لا نريد أن نكون كما يقول البعض ننادي بحرية، لكن هناك حقوق ينبغي أن تطالب بها. لماذا يعني الرجل له صاحب المزاج أن يوزع أيامه كما يشاء، واحدة ثلاثة واحدة يوم، وهي ليست لها الحق في ذلك. هذا ظلم واضح،
حتى أنه في هذا القانون له الحق في الممارسة حتى بغير رغبتها.
بالضبط،
بدون رغبتها له الحق في الممارسة.
فهذه الأول المادة أولا فيها ظلم واضح للمرأة، وثانيا فيها مخالفة لنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالعدل. وكان صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة كان يعدل بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
والقلب يعني
القلب، المحبة القلبية هذه ملك رب العالمين.
نعم صحيح.
أما المبيت والطعام والشراب فلكل واحد. فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يأذن له الله عز وجل أن يحابي، وبعض العلماء يقول أذن له بذلك في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤمن من تشاء، وهذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون لمن بعده؟
ثبت أن النبي استأذن أزواجه في فترة مرضه بأن يمارض في بيت عائلة،
وهذا أكبر دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالعدل بين النساء.
نعم.
إذ لو كان له الخيار في ذلك لكان ذهب إلى بيت عائشة
دون استئذان،
دون استئذان. لكن عندما استأذن في ذلك فما ذهب إلى بيت عائشة إلا عندما أذنت له النسوة. وسامحني قلت لك واستأذن في فترة مرض، يعني لن يجدن منه حظوة جسدية، وإنما فكيف بما كما كيف لو كان الاستئثار
أجاب وحقوق صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بل تقول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إحداهن وهي حائض أمر أن تأتزر. وفي هذا الحديث ملمح عظيم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الحائض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عنده غيرها لا يريدها لنفسه، وإنما يشعر بمشاعرها أنه مر يومها ولم يكن عندها، فانكسرت خواطرها فيؤانسها بذلك حتى لا ترى غير عليها.
وهذا أيضا من تكريم الإسلام للمرأة، لأن حتى في اليهودية المرأة الحائض عندهم كالكلب الأجرب يعني.
فهذا يعني كل من العدل الذي نراه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
المادة التي بعدها الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها. يقول في المادة 64 لا يصح نكاح البنت على عمتها وإن علت أو على خالتها وإن علت نسبيات كن أم رضاعيات إلا بعد استحصال موافقة العمة والخالة.
يعني لو بالموافقة ماشي،
ما فيش مشكلة.
يعني
رجل متزوج من بنت الأخ أو بنت الأخ، عفوا متزوج من الخالة أو العمة، يريد أن يتزوج من بنت أختها
أو بنت
أخيها. علي أن يستأذن العمة والخالة، فإن أذنتا جاز له أن يتزوج من بنت الأخ أو بنت الأخت. لم يأذنا ليس له ذلك. والحقيقة هذا في ملاحظات كثيرة. أول واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإن كان هذا الحديث قد ثبت عند الشيعة فينبغي أن يأخذ به أنه لا يجوز الجمع مطلقا، لا إن أذنت ولا إن لم تأذن. ليس في الحديث هذا نص على الإذن.
نعم.
إن أخذ الشيعة بهذا الحديث
فالحديث الجمع نفسها
يعني
لا يجمع بين المرأة وعمتها أو
ولا بين
المرأة
وخالتها. الحديث لم ينص أذنت أم لم تأذن، نهى عن الجمع مطلقا.
نعم.
إن صح هذا الحديث عند الشيعة فينبغي أن يأخذ به أنه يحرم الجمع على الإطلاق. وإن لم يصح عند الشيعة فينبغي أن يكون الجمع جائزا على الإطلاق. جائز لك أن تجمع أذنت أم لم تأذن. فأنا أسأل عن المستند الفقهي الذي استند إليه هذا القانون بأن منح الإذن للعمة وللخالة. لا يوجد مستند. هذا تشريع أنا أراه تشريع مجرد عن هذا. الأمر الآخر، إذا كانت العلة بعدم الجمع أن هذا فيه من الأرحام وقد تؤدي إلى القطيعة، طيب لماذا اشترطنا إذن العمة والخالة إذا أراد أن يتزوج من ابنة الأخ أو ابنة الأخت ولم نشترط العكس؟
لم تنتفي العلة.
لو كان متزوج من بنت الأخ وبنت الأخت وأراد أن يتزوج من الخالة والعمة لا يشترط إذن بنت الأخ وبنت الأخت حسب القانون هنا. يعني لماذا تستأذن العمة والخالة إذا أراد الزواج من بنت أخيها وبنت أختها، ولا تستأذن بنت الأخت وبنت الأخ إذا أراد أن يتزوج من عمتها ومن خالتها؟ ما هو وجه التفريق؟ لا يوجد. فأرى يعني هنا مجرد تشريع هوى فقه، ويستحيل أن يكون جعفر الصادق هذا فقهه.
هو هذا الفقه ولا العقيدة ولا المنهج لا يمكن يكون من أهل.
هذا تمييز بلا دليل يعني لهذه المادة. في مادة غيرها في عدة الطلاق. تقول المادة 147 في البند باء: طلاق اليائسة ولا عدة في لا عدة فيها، يعني ما فيش عدة على طلاق اليائسة.
نعم.
والمادة 154 تقول: إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معينة، ولا يصح لها الزواج من غيره قبل انقضائها، ويستثنى من وجوب الاعتداد الحالات الآتية. الحالة الأولى: المرأة التي لم يدخل بها زوجها. الحالة الثانية: الصغيرة التي لم تكمل 9 سنين. الحالة الثالثة: اليائسة التي انقطع دمها قبل الحيض. طبعا اليائسة المقصود فيها المرأة التي تجاوزت سن المحيض. والطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض. هاتان عند الشيعة لا عدة عليهما لو طلقتا، ما فيش عدة. وهنا أيضا أعود يقول: هذا تشريع مخالف للقرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالآية تنص بكلام لا يحتمل إلا فهما واحدا: اللاتي يئسن من المحيض، لا يئسن من المحيض يعني تجاوزن سن الحيض. إن ارتبتم، إذا ما عرفتم كيف عدتها، فعدتهن 3 أشهر.
نعم،
تعتد 3 أشهر.
هنا لا توجد عدة،
ما فيش عندهم عدة خالص. اليائس واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة التي طلقت قبل أن تبلغ سن الحيض، أيضا عدتها 3 أشهر.
نعم، نفس الشيء.
فهذه نص صريح
بعدم، هذا مخالفة لكتاب الله عز وجل،
مخالفة تماما، يعني مخالفة، ولا ليس هناك أي حجة أن يخرج عن مضمون الآية.
نعم، حتى الإمام جعفر الصادق يقول: إذا كان حديثنا يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. هذا مخالفة صريحة،
مخالفة واضحة،
لا توجد عدة لا للصغيرة ولا لليائسة،
مع أن القرآن الكريم يقول بذلك. وإذا كان يعني الذي دفعهم للاجتهاد إعمال العقل وهم مشهورون بذلك، ليقول أن الهدف من العدة هي معرفة براءة الرحم، والطفلة الصغيرة لم تبلغ الحيض فرحمها بريء، يعني ليست حاملا.
نعم.
وكذلك التي يئست من المحيض فرحمها بريء. نقول لهم: من قال إن العدة هي معرفة براءة الرحم؟ هذا حكمة من الحكم وليست هي العلة. ولو كانت كذلك فقد قال الشيعة في مادة من المواد: عدته 3 حيضات. طيب، حيضة واحدة تكفي لمعرفة براءة الرحم.
وخلف النص كمان
كافية. لذلك هذه فيها مخالفة واضحة لي.
يعني هل يجوز مخالفة النص بالرأي؟
لا يجوز.
حتى عندهم هم بيعتبوا على أبي حنيفة هذا العتب، وهم واقعين فيه. يعني
من المعروف في الشيعة أنهم أكثر الناس من أعمل عقلهم. بل عندهم يعني حتى في باب العقيدة
صحيح
إعمال العقل في ذلك. وحتى في الفقه من إعمال العقل في ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي يتهم بإعمال العقل، صحيح أن هذا موجود عنده، لكن ليس بهذه الكثرة الموجودة. ثم أبو حنيفة ليس معصوما.
نعم،
أعمل عقله لأنه أراد أن يتحرى الحديث الصحيحة، كان يعيش في بيئة مليئة بالفساد. لكن هم ينسبون هذا الفقه للإمام
المعصوم.
فهل للمعصوم الذي يأتيه العلم من الله عز وجل أن يخالف القرآن الكريم أو غير ذلك؟ هذه مصيبة. نعم. مادة أخرى من المواد التي أيضا نقف معها: سقوط النفقة على الصغيرة والناشز واليائسة.
نعم.
المادة 126: لا يكون الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته في إحدى الحالات التالية: إذا كانت الزوجة ناشزا، إذا كانت الزوجة صغيرة، إذا كانت الزوجة كبيرة. طيب، إذا كانت الزوجة ناشزا، بعض العلماء قالوا لا تستحق النفقة كعقوبة لها.
نعم.
لكن الصغيرة، صغيرة وتزوجت، طيب من ينفق عليها؟
ذنبها يدي ما ينفق عليها. ممكن نكمل بعد الفاصل؟
ما فيش مشكلة،
نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع موضوع نقد قانون المسمى بالقانون الجعفري للأحوال الشخصية مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هروش. أهلا بك يا دكتور. وأثنى آخر وقفة عند سقوط النفقة.
نعم، إذن كانوا يقولون أن المرأة إذا الزوجة إذا كانت صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها منها، أو كبيرة وزوجها صغير غير قابل أن يستمتع منها، فليس لهاتين نفقة. طيب، صغيرة وتزوجت أو كبيرة وتزوج الصغير، من الذي ينفق عليها إذن إذا كان نفقة؟ هل يبقى أبوها ينفق عليها أم تبقى بلا نفقة؟
وإفرض ملاش أب كمان ولا لها عائل.
ثم ما ذنبها إذا كان زوجها قد قبل ورضي أن يتزوجها صغيرة؟ فما ذنبه حتى تحرم من النفقة؟
صحيح.
القانون ينبغي أن يأخذ يعني لو كان هناك خلافات فقهية، لأنه أعلم قد يعترض علي في هذه الناحية فيقول هناك من فقهاء السنة من قال مثل هذه الناحية. طبعا هناك من قال، هناك غيرهم قال عكس ذلك. عندما تريد أن تضع قانون تأخذ بالأقوال التي أقرب إلى روح النص والتي تحقق مصلحة أكثر. فهنا طفلة صغيرة،
وإلا لما وضع القانون أصلا
بالضبط، أجزتم زواجها ومنعتموها من النفقة، فمن الذي ينفق عليها إذن؟ ولماذا يرضى بزوجها؟ ثم ناحية أخرى، أفهم من هذا القانون أن النفقة فقط مقابل الاستمتاع،
وما لوش فهم غير كده يعني.
يستطيع أن يستمتع بها عليها نفقة، لا يستطيع ليس لها نفقة. وهل النفقة فقط مقابل الاستمتاع؟ الاستمتاع أخذت مقابله المهر، أما النفقة هذه مقابل الاستمتاع وغيره، مقابل أن حبست نفسها في البيت كما قال بعض الفقهاء. ولذلك بعض فقهاء السنة يرى أن المرأة لو خرجت وعملت سقطت نفقتها عن الرجل، لأنها استحقت النفقة مقابل أن حبست نفسها في البيت. أما خرجت للبيت لتعمل إذن سقطت عنها نفقة الرجل. فيعني لماذا دائما نصور أن المسألة مسألة متعة وشهوة؟
كل يعني كل النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها تبين أن الموضوع هو موضوع متعة وشهوة، وفي امتهان للمرأة كمان،
وكأنه ليس هناك أسرة،
في امتهان لفكرة الزواج أصلا
بالضبط. المسألة كلها يعني شهوة وقضاء وطر، ليس هناك مفهوم الأسرة، ليس هناك مفهوم الشريكين في الحياة يتساعدان ويتعاونان، هذا مفهوم غائب في معرف هذا القوانين. المسألة كلها تدور حول معنى قضاء الوطر.
وهذا يعني أظن دكتور يعني يخلي في روح يعني سلبية، إذا كان زوج مثلا في سبب ما يمنعه من استمتاع بزوجته ممكن ما ينفقش عليها، تكون مثلا شكلها مش عاجبه، مريضة إلى آخره،
غير صالحة
يعني أي كان يعني،
فإذا هي لا تستحق النفقة
لا تستحق النفقة، أو هو مش راغبها مثلا
بالضبط. يعني لذلك لو جاء محامي شاطر وأراد أن يتلاعب بروح النص فيقول مثلا رجل مرضت زوجته أصبحت غير قابلة للاستمتاع، يقول تسقط نفقتها، يقول لماذا؟ يقول لعلة إسقاط النفقة على الصغيرة.
بالضبط، ودي ثغرة،
علة إسقاط النفق عن الصغيرة أنه لا يستمتع بها، وهذا أيضا لا يستمتع بها إذا لا نفقات عليها. فهل هذا من العدل والمروءة؟ امرأة تجلس معك فإذا ما أصبحت لمرض أو لعلة أو لغير ذلك يعني
طبعا كله مش من المروءة يعني، مروءة ما فيش مروءة يعني.
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم
المادة التي بعدها مادة الحضانة، في المادة 116 قال: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته منذ ولادته وحتى بلوغ 7 سنين ذكرا كان أم أنثى تكون من حق أبويه.
أبويه الاثنين.
إذن انتبه لهذه المادة، الطفل حتى يصل عمره 7 سنوات الحضانة من حق أبويه ما دام مجتمعين.
اسمح لي ممكن نأخذ المداخلة الأولى. أبو علي من أربيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بك، تفضل.
تحياتي إليكم قناتكم الضيفة المحترم.
أهلا بك، الله يحييك
أستاذ العزيز. أطلب من قناتكم بس تفتح لكم مستشفى يومي، يطلعون واحد على قناتكم يجدي قمهمات مساعدة، تفتح لكم مستشفى ملايين 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 دولارات عندكم. أنتم تعتبرونكم أنفسكم قادة السنة، زين عدد الشيعة بالعالم ما يطلع 100 مليون بينما عدد السنة يطلع أكثر من مليار.
طيب يا وقت ده الموضوع الحلقة، اسمح لي
بس أسألك ليش خايفين من الشيعة؟
أولا اسمح لي، طيب خليني أسألك، طيب أنت خليني أسألك، احنا فاتحين البرنامج ده يعني لآراء القاصي والداني، ولا احنا بنتكلم في موضوع حلقة المفروض تلتزم فيه؟ هل المداخلة اللي أنت تدخلت فيها لها علاقة بموضوع الحلقة؟ ولا أنت تريد أن تنتقد قناة صفا فقط؟ لأن قناة صفا سيف مسلط على رقاب الروافض من أمثالك.
أستاذ اسمح لي، من زمان أنا أحاول أحصلكم وما أحصلكم، دائما يصعدكم برامج هذا الخيرية شو يسمونها يطلع واحد.
طيب خلاص هذه نحن مش موضوع الحلقة، ده مش موضوع الحلقة، خلينا بقى في موضوع الحلقة. يعني انت متابع للحلقة، هل لك تعليق على كلام الدكتور ايمن؟
انا اسمح لي استاذ، انا من زمان احاول احصلكم ما حصلكم ما تردون،
دائما ودون يا اخي ما الناس لا تتصل بنا يوميا في كل برامجنا. خلاص خلاص احنا انت الان على الهواء معنا. ايه تعليقك على كلام الدكتور الايمن فيما يخص نقضه للقانون المسمى بالجعفري؟
استاذ احنا السنة ما علينا بالجعفرية.
يعني انت سنة؟
يتصرفون مثل ما يريدون مثل ما يريدون. احنا ما علينا بهم ما ملتزمين. هم عتم زواج مطعي احنا ما عدنا.
نعم.
هم عتهم ايمتهم عتهم مدارس التوعية ضد السنة احنا ما عدنا. احنا بالنسبة اكرار ما عدنا. احنا مستهدين قوميا
طيب جميل. طيب انت ايه رأيك في اقرار قانون الجعفري في هذا التوقيت اللي فيه يعني اظن تأجيج طائفي كبير؟ يعني ايه رأيك ومن الذي اذا كنت فعلا متابع للموضوع هل تعلم من الذي تبنى هذا القانون في العراق؟
انتهت رصيدي صار شوية راح خابكم هسه اسمحوا لي صار شوية خابكم انتهى الرصيد عندي شكرا.
العفو عادي. عموما الذي تبنى هذا القانون هو وزير العدل العراقي حسن الشمري وتبناه في وقت يعني يؤجج الطائفية اللي هي بالاساس مؤججة. هناك حروب الان حرب على اهل السنة والجماعة وقبل موعد موسم الانتخابات ودي النقطة اللي انا كنت عايزك يعني تذكرها لكن رصيدك خلص. شكرا جزيلا. نتمنى من جميع المشاهدين ان يتداخلوا معنا في موضوع الحلقة. ده ضيع من وقتنا صراحة كتير وما استفدناش اي شيء يعني.
طيب ما في مشكلة جزاه الله خيرا. على كل حال المادة التي كنا نتكلم فيها المادة 116 أعطت حق الحضانة للأبوين مشتركين إذا وكان عمر الولد 7 سنوات وهما في عقد الزواج. المادة 117 قالت إذا افترق الأبوان بالفسخ والطلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين فلا يسقط حق الأم بالحضانة وعلى الأبوين أن يتفقا على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب. أول ملاحظة، ما فائدة المادة الأولى إذا كانت زوجين مجتمعين ومتزوجين والولد بينهما؟
ما لهاش فائدة.
ليش؟ ما هو الفائدة أن نحدد أن أنت لك حق الحضانة وأنت لك حق الحضانة؟
هذا بيكون في حالة أن هم يعني يفترق.
إذا كانا مجتمعين بسينا فما هي فائدة هذه المادة؟ هذه المادة لا قيمة لها.
اسمح لي أخذ أحمد من الجزائر. السلام عليكم. أهلا بيك تفضل بس اخفض صوت التلفزيون لو سمحت.
لا أنا بعيد لأنه على كل حال مسائل مناقش.
الصوت غير واضح، أعتذر من حضرتك، الصوت غير واضح تماما يعني. شكرا جزيلا. إذا بالفعل إذا كان الزواج قائم ما لهاش لازمة المادة دي.
المادة التي بعدها، في حال حصول الطلاق خفضت سن الحضانة إلى 2 سنين بالنسبة للأم.
نعم.
هذا ليس فقط ظلم للأم، هذا ظلم للطفل. يعني الأم إذا طلقت من زوجها فقط إلى عمر 2 سنين لها حق مشترك مع الأب بالحضانة. بعد 2 سنين بيرجع للأب. هل 2 سنين تكفيان لحضانة الطفل؟ هذه للرضاعة ما فيش مشكلة. لكن الحضانة فيها رعاية وفيها تأديب، ولذلك أقل تقدير عند فقهاء السنة هو 7 سنوات. ممكن بعد 7 سنوات الطفل يستقل عن أمه، لكن طفل ابن 2 ولا 3 لا يستقل عن أمه. فلماذا ومع أنه منحوا إياه في المادة الأولى لمدة 7 سنوات بالحق المشترك خلوها على 7 سنوات لماذا نزل إلى 2 سنين؟
مفارقات يعني.
هذا مفارقة وهذا ظلم الأمة حقها في حضانة ولدها وظلم الطفل. الطفل من حقه يبقى عند أمه في الحضانة. يعني بالعبارة الصريحة الطفل ابن 4-5 سنوات ماذا يفعل مع أبيه؟
اسمح لي أخذ مكالمة من السعودية. أبو نايف السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك تفضل.
مساء الخير كيف الحال؟
اهلا بك تفضل.
الله يوفقكم يا بنات الصفا ويعينكم ان شاء الله. انتم على ثغرة من ثغور الاسلام بارك الله فيكم وعانكم ان شاء الله. بارك لكم من الدعاء بس. بالنسبة لعمرك للدين ال 12 هذا هذا دين غير دين الاسلام، مصمم تصميم يناقض دين الاسلام. لكن احنا بنينا دينهم في العالم الاسلامي عايشين معنا.
نعم.
الآن يعيش معك إنسان كيف تعيش معه؟ هو إنسان يعني يحمل عليك حق وبعدين دين يجيزن يبتعدك ويظلمك وبعدين عندما يحيل الفرصة يستولي على أمورك ويبتعدك. كيف نعيش معهم بالله؟
نعم
والله مصيبة لي.
نعم شكرا.
يعني مجرد ما حصل فرصة خلاص ينقبون على المسلمين ويذبحونهم. حصلت عمرك على وقت جرامتك ابتلوا الحجاج يرمعهم في بير زمزم 30,000
نعم.
وبعدين الحجاج اللي جوا في مكة فك يسمع المسلمين اللي جاي من كل الأرض خلنا يسمع خاف الله صرهم ويدعوهم بس. وبعدين يجيبوا المصائب للمسلمين في كل مكان يعيهم بالإسلام.
نعم شكرا, شكرا جزيلا.
شو نحل في الموضوع والله.
شكرا جزيلا أخ أبو نايف. وأنا شاهدت مقطع يعني من منذ أيام يعني الناس تنقلوا على الإنترنت لبعض الحجاج الإيرانيين وهم يعني يقولون لبيك يا حسين, ليس لبيك اللهم لبيك, لبيك يا حسين, ويرددون شعارات طائفية أخرى. طيب آخر نقطة وقفنا فيها
في مسألة
موضوع حضانة الأطفال, احنا لازلنا في حضانة الأطفال,
ما زلنا في الحضانة. إذن الملاحظة الأولى أنه جعل السن إلى سنتين بالنسبة للأم هذا ظلم للأم وللطفل. الملاحظة الثانية وربما ذي وقفنا معها في الدرس الماضي في الحلقة الماضية, يعني قال لك الأبوين لهم حق مشترك في حضانة الطفل لسنتين وعليهم أن يتفقا على طريقة تبادل.
طيب القانون يحكم إزاي يتفقا؟
اثنين مطلقين وهذا الطفل ابن السنتين, كيف سيتفق الأبوين؟ يعني مثلا يوم عندك ويوم عندي,
ويفرض ما اتفقوش, يعني الحل
هذا
مفهوم,
هذا مفهوم ضبابي. والقانون ينبغي أن يكون واضحا وضوح الشمس وخاليا من الثغرات التي تسمح بالتلاعب. فهذه مادة فيها ظلم.
في البداية خصص الحضانة من حق الأم لمدة سنتين فقط.
سنتين فقط.
وبعد ذلك الموضوع مش واضح, يعني كيف يتم الاتفاق؟
كيف يتم الاتفاق على سنتين؟ وهذا يعني مفهوم ضبابي, فهذا فيه ظلم للطفل.
طبعا.
يوم هنا ولا يوم هنا, ولا افرض واحدة في محافظة والزوجة في محافظة, كيف سيتفقان على هذا الحق الحضانة اللي فيها؟
اسمح لي مع حسين من الموسى. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
أنا حسين, تفضل.
أخي بالنسبة للموضوع الزواج اللي الموضوع يعني الزواج الجعفري اللي قانون الجعفري طلعوا, أحب يعني أنبه على نقطة مهمة جدا.
تفضل.
هي هذا القانون سووه بس لازدياد يعني لتكاثر الشيعة, هم ما سووه يعني ايش لله, هم سووه بس على مود يتكاثرون بالعراق. احب يعني بس تنوهون على هاي النقطه. يعني السلام عليكم ورحمه الله.
كيف يعني مش واضحه؟ اسمح لي, هل انت لازلت معي اخي حسين؟
ايه معك.
مش واضحه يعني كيف حتى يتكاثروا
يعني هو القانون الجعفري بس اسمح لي, القانون الجعفري من خلوه بالعراق هسه من سووا القانون الجعفري لتكاثر الشيعة في العراق لا أقل ولا أكثر.
يعني بدون القانون الجعفري هل في موانع للتكاثر؟ أو تقصد تقول أن القانون الجعفري
شرع
مثلا موضوع المتعة بشكل أكبر يعني؟ أو ركز على موضوع
يا أخي هاي المتعة مخالصين منها, هم المتعة بس للمرجعية. ليش هو المرجعية يقبل يزوج بنته متعة؟
لا ما يقبل, ما يقبل عموما. شكرا أخ حسين, شكرا جزيلا. حضانة الطفل, إذن المرأة مظلومة والأطفال
الطفل يعني مظلومة. أنا الذي هنا في هذه المادة يعني الذي يؤلم قلبه هو الطفل. طفل فوق السنتين يرجع إلى أبيه, طيب لا تكتفي أمه يعني يحتاج لرعاية الأم أكثر من هذا السن بكثير.
نعم طبعا. قلت حضرتك أن في السنة حتى 7 سنوات
أقل رأي. هذا أقل رأي 7 سنوات
حد أدنى 7 سنوات
حد أدنى. هناك رأي اللي 11 سنة وهناك رأي عند البعض حتى يتزوج إذا كانت البنت.
نعم.
فبعد هذه مشكلة يعني. والأهم من ذلك سيتمزق هذا الطفل بين أمه وأبيه بالتناوب. لا يدري كيف سيتم الاتفاق عليها يعني. المادة التي بعدها في البلوغ, المشكلة هنا أيضا في إقحام الرأي أمام يعني بدون دليل. يقول في المادة 16-16 الموصي هو الشخص الذي يتصرف بأمواله تصرف المعاملية مضافا إلى ما بعد الموت. ولكي يصح من هذا التصرف يشترط فيه الآتي. أولا البلوغ بمعنى إكمال 9 سنوات هلالية عند الإناث وإكمال 15 عند الذكور أو تحقق إحدى العلامات البدنية عند الذكور.
نعم اسمح لي أخذ تليفون آخر. طيب. من العراق. مصطفى من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك, تفضل.
شكرا لكم. ألو.
تفضل تفضل.
ليش تكون أغنياء؟
مش فاهم كلامك.
ألو.
بتقول إيه؟
ليش تبغون أغنياء؟
ليش تبغون أغنياء؟
نبغون أغبياء ولا إحنا أغبياء؟ يعني خلي يخرج
من الحلقة. بلاد الخرابة الأغبياء، دعم أنتم أغبياء.
اسمعني، حاول تحترم نفسك إذا كنت أنت شغل تقلب ربك الصادق. خليني أسألك، طيب خلاص سمعتك، ممكن أسألك سؤال بس لا تهرب، ماشي؟ أمام الجمهور الآن، سيدك علي السيستاني المرجع الشيعي أفتى للمرأة الشيعية بأن تمتهن المتعة وتصرف بها على أولادها، هل توافق على هذا الكلام؟
أقول لك أسألك سؤال.
لا أنت لا أنت تجاوب، ما تسألش. أنا خلاص
سمعتك. أنت يعني تقبلها على روحك؟
أنا بسألك، أنا هو مرجعي علي السيستاني، أنا ما أنت لا. أنت شيعي وهو مرجعي
العربي،
أنت تتجاوب.
العربي الأصيل، العربي الأصيل ما يقبلها، بس المثل مثلكم النماذج يقبلها.
طيب لم تجدي يعني أنت لا تقبل، قولي لا أقبل خلاص، لأن الدكتور أيمن عايز يسألك سؤال أيضا.
يا أخي الكريم،
هو أنت ليش بلاد الخرابة
يا أخي، تريد أن تسمعنا أم لا تسمع؟
أيها الغزارة.
والله صراحة أنت داخل دخلة بقمة الغباء وتتهمنا بالغباء.
يعني لعله يسمع، سأكلمه بمنطقه اللي قال لك العربي الأصيل ما يقبل.
نعم
يعني طيب، وأنا سأتكلمه بهذا القانون. أنا أتمنى ممن سيتصل أن يناقشنا في مواد القانون. هل يقبل العربي الأصيل؟ هل يقبل لجبوري ولا دليمي ولا الطائي ولا أصحاب العشائر القبيلة أن يستيقظ في الصباح فلا يجد ابنته في البيت؟
لا طبعا.
ثم إذا سأل عنها وجدها في شقة مع رجل، فإذا قال ماذا تفعله، قالت هذا زوجي، وقال له هذه زوجتي، هل يقبل هو بهذا الكلام؟
أي العربي الأصيل؟ عربي أصيل لا يقبل،
لكن قانونه شرع ذلك.
صحيح.
عندما تكلمنا في الحلقة الماضية أن القانون لم يشترط في الزواج لا إذن ولي الأمر ولا الشهود.
صحيح،
ولا الشهود،
لا إذن ولي أمر ولا
شهود. وأنا قلت لهم يعني أنت
تتكلم بالأمارة هنا تنتفي حتى إثبات جريمة الزنا.
لا، لن تتحقق جريمة الزنا. فهل يقبل هو على ابنته العربي الأصيل؟ هل يقبل على ابنتي أن تتزوج من دون إذني ومن دون شهود وإذ بها في حضن رجل آخر ثم تقول هذه زوجتي؟
بالطبع لا أظن أنه يقبل.
فإذا نحن لسنا أغبياء، وإنما سامحني بهذا التعبير، نزيل الغباوة عن عقل بعض الناس.
نعم.
الذين يتبعون أمثال المراجع الشيعية الذين حولوا من المرأة سلعة ومتعة يتقاذفها الرجال من حضن إلى حضن تحت مسمى المتعة، ويشرعون الزنا ويهينون كرامتها.
نعم.
فهذا نزيل الغباء عن هذا العقل الذي يريد أن يقبل للمرأة أن تكون بهذه الإهانة.
نعم.
وأيضا نزيل الغباء عن عقول الرجال الذين يسمحون لابنتهم أن تبقى متعة في أحضان المراجع، والمراجع لا يسمحون لبناتهم أن يكون في المتعة.
نعم. للأسف انتهى وقت الحلقة، بإذن الله نكمل في هذا الموضوع في يوم الاثنين القادم. أشكرك دكتور أيمن هاروش، أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم على خير.